بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يذكر صاحب الشرائع أن الوصي أمين، الوصي الذي أوصينا له بأن ينفذ وصيتنا العهدية هذا أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا إذا كان قد فرط فيه أو تعدى أو خالف شروط الوصية. يعني هذا خالف شروط الوصية، هذا تعدي أو فرط فيها. إذن إحنا نريد دليلين الآن، دليل أن الوصي لا يضمن إذا اختلف شيء تحت يده ولم يكن بتعدي أو تفريط، ونريد دليل على أنه يضمن إذا تلف شيء تحت يده بتعدي أو تفريط. حكمين ذكر، قال الوصي أمين فلا يضمن ما يتلف في يده إلا ما كان عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط، يعني يضمن في هذه الصورة. فهذا الوصي، انتبه، أنا لما أصير وصي عن الميت هذه إذن مالكية، هذا الميت مالك وأذن لي في ملكه. شلون مالك؟ هذا الميت مالك، الميت مالك وأذن لي فيما يملك أن أتصرف. طبعا هذا أولا يملك ثلث المال، ثانيا له ولاية على الأولاد ويملك الولاية، فأوصى إلي فيما يملك. لو ثلث فهو مملوك له، لو ولاية على الأولاد يملكها، يملك الولاية على الأولاد، فإذا أوصى لي فيما يملك. فأنا الوصي أوصي إلي من قبل شخص فيما يملك، لأنه يملك الثلث، هذا الثلث يبقى على ملك الميت نتصرف به حسب وصيته العادية، ويملك المحافظة على مال الأولاد في حياته. هذا الذي يملكه في حياته الثانية أنه، والشارع قبل بذلك فقال بصحة الوصية العقلية. إذن الوصي له إذن فيما يملك، أذن لنا فيما يملك وقبل الشارع هذا الإذن الذي أعطاه لنا، فهو أمين بلا كلام، يملك المال وأذن لنا في التصرف، فإحنا مو ضامنين. يملك رعاية الأطفال وحفظ أموالهم وأذن لنا في رعاية الأطفال وحفظ مالهم. إذن نحن أمناء. إذا واحد عنده أموال وخلاك أمين عليها فأنت أمين لا تضمن. نعم، الميت عنده ثلث وعنده ولاية على أموال أولاده وتربيتهم، في حال حياته عنده ولاية جعلها لنا. إذن هذه الولاية، هاي الولاية إذن المالكية. المأذون بشيء يملك هذا أمين، والأمين لا يضمن إلا في صورتين وهي التعدي والتفريط. أما عدم ضمان الأمين، أكو عندنا دليلين أن الأمين لا يضمن. أكو قاعدة عقلائية تقول بأن الضمان مخالف للاستئمان. أنا لما أجعلك أمين على أموالي وأضمنك، هاي مخالفة، أكو ما يصير. إذا استأمنتك ما أكو ضمان، إذا ما استأمنتك أنت خليت إيدك متعدي أكو ضمان. فأكو قاعدة أنه بابا هذا الإنسان استؤمن، بعد ايش أضمنه؟ ما يصير. قاعدة عقلائية يقول المستأمن لا يضمن، قاعدة عقلائية عوفنا من الشر، أن الضمان مخالف للاستئمان. يعني متى ما وجد استئمان وأنا أمن بيك ومخليك على أموالي وجد عدم الضمان، ومتى ما فقد الاستئمان فقد الاستئمان يأتي الضمان. فقد الاستئمان يعني اليد متعدية، يأتي الضمان. هاي قاعدة عقلية، هاي دليل. دليل ثاني، روايات قالت بأن الأمين لا يضمن. روايات ما على المحسنين من سبيل لا يضمن. فعندنا دليلين بعدم ضمان الأمين، واحدة قاعدة عقلائية والثانية روايات في المورد منصوصة. أما الضمان مع التعدي ومع التفريط أيضا للقاعدة العقلائية أن اليد المعتدية ملازمة للضمان، الاستئمان مخالف للضمان، التعدي موافق للضمان. فهم قاعدة عقلائية في ضمان المتعدي، الضمان مع التعدي ومع التفريط هم قاعدة عقلائية، لأن زوال الاستئمان راح إذا راح إجى التعدي، الاستئمان راح لأنه هو مخلي لك شروط إذا ما عملت بها، زال الاستئمان إذا جاء التعدي، إذا جاء التعدي جاء الضمان. هم قاعدة عقلية وهم روايات. صحيح محمد بن مارد عن الإمام الصادق في باب 37 من أحكام الوصايا الحديث الأول قال: سألته عن رجل أوصى إلى رجل وأمر أن يعتق عنه نسمة. إنسان أوصى إليه قال له هاي أموال هاي ثلثي اعتق منا نسمة بستمائة درهم، اشتري نسمة 600 درهم واعتقها في سبيل الله من ثلثي. الوصي انطلق فأعطى 600 درهم رجلا يحج بها عن الميت، يعني ما نفذ وصية الميت، اعطاها إلى رجل يحج بها عن الميت. وقال عليه السلام: أرى أن يغرم الوصي من ماله 600 درهم، هذا الوصي يكون يخسر 600 درهم اللي اعطاها إلى شخص يحج بها عن الميت، أرى أن يغرم الوصي من ماله 600 درهم ويجعل 600 درهم فيما أوصى الميت من نسمة، يعني يعتق نسمة. هسه هذا الوصي هنا احنا اشترطنا به شرط واحد، العلماء قالوا يشترط بعضهم، يعني قالوا يشترط العدالة، احنا قلنا لا ما يشترط، يشترط الأمانة. وهذا الذي يعمل خلاف الميت هذا أمين، هذا أمين أو خائن، هذا خان الميت. الميت قال 600 درهم يشتري بها عبد وعسقه، هذا راح يلقاها إلى واحد يهج بها على الميت، هذا خائن أو أمين؟ هذا خائن. خب إذا خائن ينعزل أو ما ينعزل؟ ينعزل، لأن الوصي اشترطنا به الأمانة، هذا خيانة. لكن قل هذا مو خيانة، هذا جهل منا بناء، يرسل شخص يحج عنه أفضل من أن يعتق نسمة، هذا ليس خيانة منه. كان عادلا، لكن إذا جعله وكان عادلا وقلنا الوصية مشترطة بالأمانة وعدم الخيانة، فإذا خان ينعزل، إذا خان عند الوصية، إذا خان لا 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 حتى في مرض، يعني هذا نريد في تمام مراحل تنفيذ الوصية العهدية نريد أنه أمين.
هو يعني المؤمنين عليه السلام قال لا
يحكم
هذه الوصية إذا ظهر
القيامة بعدين، ليش؟ لا لا أكو شيء، لا لا هنا ينعزل، لأن يعني شرط الوصية أن يكون أمينا مو عادلا، أن لا يكون خائن، فإذا خان شرط الوصية ما موجود، شرط الوصية موجود. إذا خيانة ينعزل، أما إذا كان جاهل إذا هذا مو خائن، هذا بدل الوصية لجهله. خيانة، نعم نعم نعم، ذهاب عقل يعني جنون، تزول بالجنون تزول الوصية. يعني إذا وصي أنا خليت وصي حين الوصية كان عاقل بعدين صار مجنون تبقى وصيته؟ تبسيط؟ لا ضد مولا ذهاب عقل، إذا ما تبقى الوصية، صار مجنون، فإذا صار مجنون ذهب، إذا صار خائن هم سقطت الوصية، سقطت الوصية، واضح هذا. إذا نقول هنا هذه مو خيانة، هذا جاهل بناء أنه يصرفها عنا في حجة أفضل من أن يشتري نسمة ويعتقها، يتخيل أن هذا أنفع للميت، هذا تبديل الوصية. لكن مو خيانة. ولذلك ضمنه الإمام، قال هذا ضامن، ما قال انعزلت وصيته، قال هذا ضامن، مو انعزال الوصية، قال هذا ضامن وجب عليه الضمان. كذلك سعيد الأعرج، صحيح سعيد الأعرج، الحديث الثالث من باب 37 من الوصايا، على الإمام الصادق قال سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة، قال يغرمها، يغرمها ويقضي وصيته. هي لعلها واقعة واحدة نقلت بطريقين، الطريق الأول ذاك عن الإمام الصادق محمد بن مارد، الطريق الثاني الرواية يرويها منه هذا سعيد الأعرج، لعلها قضية واحدة نقلت بطريقين، واحتمال لا واقعتين، واقعتين، واقعة شخص مات فأوصى إلى رجل أن يعتق نسمة فأرسل رجلا للحج عنه، وواقعة ثانية واحتمال أنه واقعة واحدة نقلت بطريقين. إذن الضمان مع التعدي والتفريط، ولو كان هذا التعدي والتفريط لجهل، هذا فيه نصوص، بالإضافة إلى القاعدة العقلائية التي تقول بأن الضمان مع التعدي وعدم الاستئمام هذا لم يعمل بالأمانة التي أمن عليها. وأما عدم الضمان، عدم الضمان هم للقاعدة العقلائية وهم للنصوص التي تقول ما على المحسنين من سبيل، فإن هذا أمين وامتلف المال لا بتعدي ولا تفريط فهو محسن وما على المحسنين من سبيل كما في الآية أو الروايات الأخرى. طيب هو المخالفة، المخالفة هنا، والمخالفة يعني خان الميت، إذا خان انعزل عن الوصي، أما إذا خالف جهلا بناء هذا أفضل، بناء هذا أفضل. أكو واحد عندنا في الحج أمطوا جماعة من المؤمنين الذين هم على كل حال مو ملتزمين بالإسلام 100% مثلكم، اضطر أن يذبح عنهم ذبائح، أخذ وقال أنا ذبحت لكم، كذب هو ما ذبح، قال أنا كل صرفته في وجوه البر، هذا أنفع لهم، دول يذبحون ويذبوا بالصحراء ما حيسيبين منه أحسن أو كذا. هذا جاهل أن هذا حج والحج مشروط بأن يذبحون في اليوم العاشر فأخوكلوا، هذا ما نقول خائن، بناء هذا أنفع لهم، جهل.
إذن كل الخائن جاهل،
ها؟ لا لا، شوفوا الخائن مرة يعلم أن عمله حرام، هذا ما بناء على عمله حرام، هذا بناء عمله جيد، يقول يقال له أحسنت. الفرق بين الخيانة، الخيانة الذي يعلم أن عمله خلاف الشرع ومحرم ومعاقب عليه نقول له خائن، مرة لا بناء عمله على وفق الشرع ويقال له أحسنت، بينما هو شنو خلاف الأمانة. فأمن على أن يذبح ذبائح في يوم العاشر عن هؤلاء الحجاج يوم 18 واحد، هذا أخذ ووزع على الفقراء، يقول هذا أنفع لهم، دول مطلوبين حقوق شرعية ما يطول، هذا خائن، هذا بناء عمله يقال له أحسنت، مو أنه خائن، خائن يعلم أن عمله محرم، هذا بناء عمله زين لهم يعني ينفعهم. بلي لا، حديث الرفع، حديث الرفع يرفع الحرمة، يرفع يرفع العقاب أو يرفع، لا 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 ما يأتي هذا. الآن تعال بلا مطلب آخر، لو كان للوصي دين على الميت ضمان موجود حتى إذا قصر، قاصر عقاب ما عنده، مقصر عقاب عليه، أما الضمان حكم وضعي، حكم وضعي يأتي حتى على غير المقصر على القاصر. إذا لو كان أنا وصي عن ميت وأطلب فلوس، يجوز أستوفي ديني منه من غير أن يأذن لي الحاكم الشرعي، أو أنا أطلب صورتين، مرة من أطلب وعدي عليه وثيقة، وثيقة كمبيالة عندي، وثيقة عندي، ورقة عندي أنه أنا أطلب، مرة أطلبه ما عندي أي مدرك أي سند ما عندي، فهنا الحكم الشرعي كما يقول صاحب الجواب، لو كان للوصي دين على الميت جاز للوصي أن يستوفي دينه مما في يده من غير إذن الحاكم الشرعي إذا لم يكن له حجة، وقيل يجوز مطلقا حتى إذا كان له حجة، يعني عندكم قيادة أو عند ورقة أو عند شهود، واضح هذا الحكم. لأن الوصي الدائن للميت إذا عند وصايا على وجه له التخيير في جهات القضاء يقول له أنت أقضي ديني، دينك خمسة يطلبوك وأنا واحد منهم، أقضي ديني أنا واحد منهم، فإذا عندي أنا وصايا على وجه التخيير في جهات القضاء أو أصرف هذا في تفريغ ذمتي من الحقوق الشرعية والدين فأنا ما أطلبه، أنا لي التخيير في جهات القضاء، خديني أستنقذ منه، هذا أحد جهات القضاء الذي أنا مخير فيه إذا أنا أطلب. زين، الصورة الثانية إذا يدري أكو دين على الميت لأجنبي، يدري ويعلم وكان واقع حاضر الواقع لسدان الميت من شخص أجنبي، هل يجوز له أن يفي دين ذلك الأجنبي؟ يعطي أمواله فيفي دين الميت؟ نعم له حق. خب إذا له حق أن يفي دين الأجنبي الذي هو على الميت، هو يقضي دينه أي بالأولى، هو هم له دين على الميت، هو هم له دين على الميت، أي أولوية. إذا كان الوصي له الحق أن يفي ديون الميت التي هي للغرباء، هو يفي ديون الميت التي له، هذا دليل ثاني. فدليل عندنا على أن الوصي إذا كان يطلب الميت إلى حق يأخذ من الأموال التي تحت يده بما يفي دينه، إما لأن وصايته فيها تخييرا له في جهات القضاء، إذا مخير هو يقضي دينه أولا، ثانيا إذا ما عند تخيير في جهات القضاء نقول يجوز له أن يفي دين الميت التي للغرباء، هو يجوز له أن يفي دين الميت التي هو له بالأولوية. طيب أكو عندنا فد موثقة قد يقال هاي معارضة، احنا نقول مو معارضة الموثقة، انتبه، موثقة معاوية عن الإمام الصادق قال قلت له إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرب، فرد واحد أوصى إلي قلت اسمع لا تخليني وحدي، جيب واحد من قرائبك وياي، في رجل إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرب، خلي واحد من قرائبك وياي، ففعل، يعني خلى واحد من قرائبه يسمينه أخوه عمه خاله، وذكر الذي أوصى، هذا الذي أوصى وهو الميت أن له قبل الذي أشركه في الوصية، يعني هو ذكر أن أنا مديون لهذا الذي أوصيت وأشركت معه، يعني أوصى قال هذا الذي أنا أوصيته وهو أنا الوصي الذي طلبت منه أن يشرك معي ذا قرابة، وذكر الذي أوصى أن له قبل الذي أشركه في الوصية 50 و100 درهم، أن له قبل ذي وعنده رهن بها، عنده رهن بها، يعني هو يطلب، يطلبني أنا وعنده رهن جام من فضة، كأس من فضة، فلما هلك الرجل مات الموصي أنشأ بلي رهن، رهن أي نعم رهن جام من فضة سمي رهن، يقول فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة، الميت لما أوصى إلي وخلى ذو قرابة معي قال أنا أطلب فلان، يعني يطلبني إلي 150 درهم يطلبني، وأكو رهن عند الميت إلي رهن، لما مات الميت أنا قلت أطلبه أكرار حنطة، أكرار 50 كور 40 كور 30 كور حنطة، الإمام ماذا قال؟ قال إن أقام البينة وإلا فلا شيء له، يعني أنا كنا أقيم بينة، إذن أنا لما ادعيت أطلب الميت ما أقدر أخذ مما تحت يدي، بخلاف ما قلنا سابقا. قلنا اذا انا اطلب الميت الي حق انا اخذ مما تحت في مما تحت يدي من اموالي. هاي رد تقول لا ما لك حق. اكرار ايه كيل 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 كور كيل هو الكور كيل من الاكيال. اكرار حنطة الكور كيل من الاكيال مو كر الماي مو كر الماي هذا كر الماي الصراع. لكن اكرار حنطة كيل شو نقول صاع وكذا وكر. قال ان اقام البينة يعني ما لحق ان ياخذ من الاموال التي تحت يده الا ان يقيم بينه والا فلا شيء له فلا شيء له. قال قلت له ايحل ان ياخذ مما في يده شيئا؟ قال لا يحل. نعم ما يحل ياخذ من يده. هاي خلاف اللي قلنا اذا انا اطلب الميت وامواله تحت يدي انا وصي الي حق اخذ من اموال ما اوفي ديني. هاي تقول ما يصير. الاكرار من الحنطه اللي ادعيتها يقول جيب بينه. اخذ من تحت يدي يقول ما يحل يعني الا بين. قال لا يحل. قلت هذا الراوي ارايت لو ان رجلا عدا عليه فاخذ مال. اذا واحد اخذ مني مال غصب لو ان رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على ان ياخذ من ماله ما اخذ. يعني واحد اخذ مني اموال غصب انا قدرت ان احصل اموال بايدي فقدر على ان ياخذ من ماله ما اخذ اكان ذلك له؟ قال عليه السلام ان هذا ليس مثل هذا. هذا مو مثل هذا. ان هذا ليس. هاي رواية في باب 93 من احكام الوصايا الحديث الاول. احنا شو نقول؟ نقول هذا الموثق في غير مسألتنا. مسألتنا انا وصي وحدي للميت وانا اطلبه واعلم اخذ من الذي تحت يدي خلاص. مثل ما انا اعلم ان زيد الجيران يطلبه اخذ من امواله افضل الجيران لا تركة الا بعد سداد الديون. ذاك موردنا. هاي مو موردنا. دول اثنين اوصياء صاروا. مسألتنا فيما اذا كان الوصي منفردا لوحده الى حق ان ياخذ ديون التي على الميت. دليل عنده سند عنده مدرك عنده او ما عنده. هاي مسألتنا. هاي مسألة ثانية الرواية. انتبه. لا اطمئن. هاي هنا رواية معاوية موثقة معاوية بريد ابن معاوية. هاي موثقة بريد ابن معاوية. هذه في غير مورد. هاي اثنين اوصياء. فالموثق في مورد وهو الاوصياء اثنين. يعني شنو؟ يعني ما حد يقدر يتصرف الا برضا الثاني. فانا ادعي اطلبه والثاني ما يرضى يقول وين دليل؟ جيب بينه يعطيك. ما تجيب بينه ما راح تاخذ. اذا اثنين اوصياء ما حد يقدر يتصرف الا مع الثاني. اذا هو ما يقدر ياخذ من اموال الميت. هاي مسألة أخرى. مسألة ثانوين. مسألة الوصي واحد وهو يطلب الميت. إذن الموثق ليس معارضا لما قلناه فيما إذا كان الوصي واحدا وهو يطلب الميت. إلى حق يأخذ. هذا مورد ثاني. الأوصياء متعددون. اثنين. هذا خارج عن مسألتنا. للاشتراك في الوصية على وجه ليس لأحدهما. الاستقلال بالتصرف فيأخذ ما يطلب الميت من دون الآخر والآخر ليس له إجازة هذا الأخذ. الآخر يقول تطلب الميت جيب بينة جيب ورقة منه جيب شهود أنا أطلب الميت. الثاني ما له حقيقة يعطي. هذا ما يقول ليس له أن يجيز الأخذ من دون إثباتين. إذن هذا إذن مو معارضة. ثانيا المقاصة الذي قالها قال إذا واحد اعتدى علي أخذ أموالي ووقعت أمواله بيدي إلي حق أخذ؟ قال له إيه لكن هذا ليس مثل هذا. المقاصة موضوعها الأخذ من مال من عدا عليك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهنا اطلب الميت، وين الاعتداء؟ الميت اعتدى علي، ما اعتدى علي، انا اطلب الميت وانا القتل، انا داينته، هذا مو اعتداء. المقاصة في مورد الاعتداء، يعني يغصبني او لا اداينه ويصير الوقت واطالبه وما يطي، هذا اعتداء. لما اداينه بالاختيار ويجي الوقت وما يوفي وعنده، هذا معتداء، هذا معتداء. فالمقاصة في مورد الاعتداء. اما اداين الميت والوقت بعد ما اجب وما انشر الميت ومات، هنا اعتداء ماكو، فكيف اخذ منه بالمقاصة؟ لا يوجد انكار من الميت. ولذلك الامام قال المقاصة ليس مثل ما نحن فيه. إذن الحكم واضح، أنه أنا إذا علي دين وأنا وصي لوحدي وصي على الميت وعندي دين، أقدر أخذ من الذي تحت يدي، بخلاف ما إذا كنا أوصياء اثنين وأدعي شيئا وليس لي إثبات، ما إلي حق أن أخذ إلا أن أثبت الدين، ما أثبت الدين ما إلي حق أن أخذ. طيب لا لا، شوفوا اثنين معنى لا يتمكن احدهما ان يتصرف لوحده، فانا الاطلب ما اقدر اخذ لوحدي، ذاك الثاني ما يقدر يجيزني. الوصي اذا كان لوحده يتصرف بما يرى من الواقع، اما اذا اثنين ما لحق ان يتصرف بما يرى من الواقع الا ان يرضى الشريك، والشريك ما لحق ان يجيزني في الاخذ الا ان اثبت الدين. هذا يختلف موضوعان احدهما غير الاخر. طيب هسه تعال، اذا اذن الموصي للوصي ان يوصي على ما اوصاه به من اطفال، قال لي انت وصي وإلك حق توصي، انت وصي على ثلثي وإلك حق توصي، انت وصي على اولاد وإلك حق توصي، يجوز حينئذ انا وصي واوصي. هذا الحكم واضح. لماذا؟ لأن وصيته هو إلي أنا وصي، وإلي حق أن أوصي، إلي حق أن أجعل شخص من قبلي الوصية هذه، إذن إلي حق. هذا الحكم عموم من بدله، أنا ما مبدل، هي الوصية هذه، أنت وصي وإلك حق أن توصي. إذن الوصي الثاني شي يصير؟ يصير وصي عني مو عن الميت، انت وصي وإلك حق توصي، فالوصي الثاني وصي عني انا الوصي الاول لا عن الميت. زين هسه انا اوصي مره، اوصي عند موتي اشوف علامات الموت اجتي اوصي، مره لا اوصي وانا حي، انا حي، انا إلي حق الوصايا، انا وصي وإلي حق اوصي. اوصي واحد اقول له هيك يسوي بالثلث، هيك يسوي بالثلث، هيك يسوي بالاولاد، هيك يحفظ الاموال، وانا وصي. إذا الثاني صار وصي عني وأنا حي، إلي حق أعزله، إلي حق أعزله، يجوز الرجوع ما دمت حي أعزله. هذا الوصي الثاني لي ووصي أنا، يعني وكيلي، إلي حق أعزله. أما إذا لم يأذن الموصي بس إلي قال لي أنت وصي فقط، ما قال لي أوصي عند ظهور علامات الموت، أو وكل وأنت حي في إنفاذ الوصية، وإن تكون مشرف، إذا توكل يعني أنت مشرف على العمل بالحقيقة، أنت تقدر تعزل هذا الوصي في حال الحياة. أما إذا لم يأذن الموصي للوصي بالإيصاء ولم يمنعه، قال له أنت وصي خلص، لا قال له إلك حق، لا قال له إلك حق الإيصاء، لا قال له ما إلك حق الإيصاء، فهل للوصي أن يوصي على ما بقي من وصايا الميت أو جميعها إن لم يكن قد نفذ شيئا منها؟ الظاهر ليس له الإيصاء، فقط في صورة ما إذا قال أنت وصي ولك حق الإيصاء هنا يجوز. أما إذا أطلق أنت وصي، لا قل لك حق الإيصاء ولا قل ليس لك حق الإيصاء، الظاهر المانع. لماذا؟ لعدم ثبوت ولاية للوصي بعد موت الموصي، ماكو ولاية على الإيصاء، ما قال لي أنت أوصي أيضا إذا حضرتك علامات الموت. إذا أنا الوصي الأول ما عندي ولاية على الإيصاء، بل الظاهر أنه جعلني وصيا بالمباشرة، أنا أعمل بالمباشرة أو لا، أوكل شخص وأنا مشرف عليه، أوكل شخص وأنا مشرف عليه، كل ما يعمل ذاك أنا مشرف عليه، يعني أنا مسوي. إيه نعم، أوكل واحد في حال حياتي يعمل وأنا مشرف عليه، هذا هو المندرج في الوصية، من دون أن يقول لك حق أن توصي أو يمنع. ظاهرها أنه أنا المباشر للأعمال، خلي وكيل بس أنا المشرف عليه، أنا الناظر عليه. أما أوصي إلى الغير بعد موتي، هذا ما موجود، هذا ما موجود، هذا لا إذن فيه من الموصي الأول. ثانيا رواية أكو، رواية مكاتبة أو صحيحة الصفار، مكاتبة الصفار الصحيحة إلى أبي محمد الحسن عليه السلام، رجل كان وصي رجل فمات، رجل أنا وصي رجل فمات الموصي، وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب يلزمه بحقه إن كان له قبله حق. انتبه الرواية شلون نفسرها، قال بلي، رجل كان وصي رجل، أنا وصي ذاك الميت، طيب فمات وأوصى، يعني أنا لما حضرتني علامات الموت يقول مات فأوصى، مات وأوصى، يعني أنه لما ظهرت علامات الموت أنا وصيت، أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ هل يلزم وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب في صورة واحدة يلزم، وهو أن الوصي إلى حق الإيصاء، بس في هذه الصورة قال يلزمه بحقي إن كان له قبله حق إن شاء الله. إذا أما إذا لا، ما كان إلى حق الوصاية، ما كان إلى حق الوصاية، بس هو وصي ظاهره بالمباشر، إذن ما إلى حق الإيصاء. فالرواية تقول الوصي إلى حق أن يوصي، نعم إلى حق ويلزم إذا كان له حق الإيصاء، أما إذا كان الوصي ما إلى حق الإيصاء، إذن ليس له أن يوصي. قال يلزمه بحقي إن كان له قبله حق إن شاء الله، يعني له حق الإيصاء. فالمعنى هذا أن الوصية تلزم الوصي الثاني بحق الأول إن كان للأول قبل الوصي حق بأن يكون قد أوصى إليه بأن يوصي إذا حضرته علامات الموت، فإنه يكون للوصي الأول حق في الإيصاء إلى الوصي الثاني، فإذا أوصى لزمت الوصية. وحينئذ إذا مات الوصي ولم ينفذ جميع الوصايا من بعده، قالوا الحاكم الشرعي، يعني أنا ما لي حق الوصايا، أنا وصي هذا الميت نفذت 50% من الوصايا، بقي 50 مثل أنا ما لي حق الوصايا، يعني إذا لي حق الوصايا أقدر أوصي، أما إذا ما لي حق الوصايا وصيتي هاي الثانية باطلة. نرجع إلى الحاكم الشرعي، نرجع إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يحفظ أموال الميت الباقية، وهو الذي يحفظ أموال الصغار، هكذا قالوا. طيب احنا شو نقول؟ نقول ليش دائما تجيبون الحاكم الشرعي؟ اكو حكم شرعي يجب حفظ أموال الميت، ثلث الميت، ويجب حفظ أموال اليتامى، ويجب تربية اليتامى ورعاية اليتامى، هذا كحكم شرعي. من يقوم به؟ مرة الميت قال أنت قم به، خلص الآن مات، حكم شرعي، حكم شرعي، أي واحد يتقدم لحفظ هذه الأمور يتقدم، حكم شرعي. الحاكم الشرعي بما أنه أحد المؤمنين، أنا ما أحد المؤمنين، أنت ما أحد المؤمنين، ليش تقول إلا الحاكم الشرعي؟ لماذا تقول الحاكم الشرعي يقوم بهذا الأمر؟ احنا بالعكس، بالعكس اختلال النظام اذا كله خليته برقبة الحاكم الشرعي وما عنده وقت، اما اذا تخليه بيد جيرانهم وبيد قرايبهم هذا هو حفظ النظام. حاكم الشرعي وين ينحي؟ شوف ولاية على المجون قالوا الحاكم الشرعي، الولاية على الصغير قالوا الحاكم الشرعي، الولاية في حفظ القاصر أموال القاصر، الحاكم الشرعي وين ينحي؟ حتى يعين ما يتمكن. الآن الحاكم الشرعي له حق القضاء، خلي ينصب قضاة. إيش قد ينصب قضاة؟ إيش قد ينصب قضاة؟ هذا العالم إيش قد يدل قضاة؟ إذا قلت كل هذا بيد الحاكم الشرعي، هي هنا هذا الشيء المسلم إحنا واقفين به الآن وما نقدر ننفذه. فكيف أموال القصر، أموال المجانين، أموال حق الإمام، أموال حق الزاد، كل هذا خلي الحاكم الشرعي، كل هذا بيد الحاكم الشرعي أو لا؟ طبعا ممكن أو لا. بابا حكم شرعي أكو يقوم به من يتمكن به من العدول الثقات. خلاص احنا استظهرنا من الرواية اللي تقول كل راجع الحاكم الشرعي، استظهرنا لا ان هذه امور يجب حفظها، لا دليل على انحصارها بالحاكم الشرعي، بل الأدلة تقول اذا كان القيم على الصغار مثلك يا ابن بزيع وهو السائل، مثلك ومثل عبد الحميد لا بأس. خلاص هذا نصب، نصب قيما، بعد ايش ماكو نصب، قاعد يبين الحكم الشرعي. خلاص انتبه، احنا هاي المسائل كلها اللي يرجعوها للحاكم الشرعي دليلها دليلها ماذا يقول الدليل؟ يقول الدليل يقول هذا الحكم الشرعي، من يتقدم للحكم الشرعي لاجل تنفيذه؟ الحاكم الشرعي احد الافراد، انا ما احد الافراد، انت ما احد، الخباز ما احد الافراد، جيران احد الافراد، الثقات احد الافراد. وهذا فيه حفظ النظام افضل من ذاك، هم بدليل هم بحكم شرعي يجوز، لكن بما انه احد الافراد هذا بيه حفظ النظام اكثر، لان المحيطين بهؤلاء الصغار اليتامى جيرانهم واقربائهم اكثر معرفه بهم من الحاكم الشرعي. فهنا كل نقول حاكم الشرعي، حاكم الشرعي اذا اكو دليل على العمل له ان ينصب، اي بل حاكم ينصب قاضيا، ينصب قاضيا، اي هذا بي دليل. اما هنا ماكو دليل، الروايه تقول اذا كان القيم قيم على الصغار مثلك يا ابن بزيع ايها السائل ومثل عبد الحميد لا باس. بعد ايش نرجع الى الحاكم الشرعي ونقول كل الامور راجعه الى الحاكم الشرعي؟ ياتي الكلام على الباقي ان شاء الله غدا.